فنستعين بالله تبارك وتعالى على استئناف درسنا في هذا اليوم المبارك في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. كنا في الدروس السابقة قد أتينا على الآيات المباركات من كلام الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة وما تضمنت، من قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام حتى وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل، إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتوبة وأن يقتلوا أنفسهم، يعمدوا بعضهم إلى بعض بالسيوف فيقتل بعضهم بعضا علامة على صدق توبتهم. وهذا من الأمور التي نسخت بالشريعة السمحة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن التوبة في شريعته عليه الصلاة والسلام تكون صفتها بأن يقلع المذنب من ذنبه وأن يندم على ما سبق منه وأن يعزم ألا يعود إليه. وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد من أن يعطي للحق حقه من عرض أو مال أو دم أو يتحلل منه. هذه صفة التوبة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم السمحاء، وهذا من مميزات الدين الإسلامي الكامل الذي بين معالمه رسول الله محمد خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، ونسخ به ما كان من شدة وتحمل أمور شديدة وقوية. قال الحافظ ابن كثير: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل، أن من صدق توبتهم أن يقتلوا أنفسهم يعمد بعضهم إلى بعض، قال بعض المفسرين يعمد بعضهم إلى بعض بالسيوف فيقتل بعضهم بعضا علامة على صدق التوبة. قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. قال: فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. وفي قوله هاهنا بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وحده ويستحق ألا تعبدوا غيره وقد عبدتم معه غيره. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة نار وأنتم تنظرون. فذلك قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة: هم سألوا أو تعندوا أو تعنتوا وقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أي أنهم سألوا رؤية الله في هذه الحياة الدنيا عيانا. والله سبحانه وتعالى لا يرى عيانا في هذه الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة. فرؤية الله عز وجل يوم القيامة حق، وهي من مسائل الإيمان التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنصوص في إثبات الرؤية من السنة كثيرة، نصوص صحيحة صريحة. فرؤية الله يوم القيامة حق، ولكن في الدنيا لن يرى أحد منكم ربه كما ورد في الحديث حتى تموتوا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا فترة اختبار ثم تزول. وقال بعض أهل العلم: إن الفاني لا يناسب أن يرى الباقي، ولهذا لا يرى الخلق ربهم في الدنيا لأن خلقتهم للفناء. فالفاني ليس في مقدوره أن يرى الباقي، لهذا لما سأل موسى ربه أن ينظر إليه، قال الله له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني أنه ليس في مقدور موسى عليه السلام في هذه الدنيا أن يرى الله لعظمته، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل على صلابته لم يثبت لتجلي الله تبارك وتعالى، وإنما جعله دكا. فقر موسى صعقا من هول هذا المنظر، وثاب إلى الله عز وجل من أن يسأله ما ليس من شأنه أو ما لا يستطيع ما لا يستطيعه. أما في الآخرة فإن الخلقة المعادة فيها خلقة للبقاء، فقال لأهل العلم إن ناسب أن يرى الباقي الباقي. هذا من حيث يعني التأمل في الإمكان العقلي، فالفاني لا يناسب أن يرى الباقي، والله سبحانه وتعالى له البقاء. وإذا كان يوم القيامة فخلقته للبقاء، يخلقه الله عز وجل للبقاء، فيناسب أن يرى الباقي الباقي ويرونه، ولكن لا يحيطون به رؤية سبحانه وتعالى. وقد بيّنت السنة مثال ذلك في رؤية السماء، نحن نرى السماء ولا نحيط بها رؤية، فكذلك مدام أن هذا معروف في مخلوقات الله عز وجل، فلأن يكون عدم الإحاطة بمعرفة صفة الله عز وجل من باب أولى. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التين ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام، كأنهم خالفوا موسى فعاقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض. ففي أثناء التيه أيضا امتن الله عليهم بهذه النعم، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقوله: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم من الأشجار، ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن صمغة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. والغرض، قال الحافظ ابن كثير: والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. قال: والظاهر والله أعلم أن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآية وحده، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، الكمأة من المن، وهي ما تنبته الأرض من المطر في وقت معين. الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. ورواه الإمام أحمد والجماعة إلى أبا داود، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو، إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم خرجه المؤلف الحافظ من روايات الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وهو في المسند من رواية شهر مرارا منها، أي نعم، ذكر رقمه أو ذكر رقمين في المسند، مسند الإمام أحمد. قال أحمد محمد شاكر: ثم قال الحافظ ابن كثير: وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما روى أحمد عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وشفاء وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. ثم قال أحمد محمد شاكر: ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة ومختصرة عند النسائي وابن ماجه وابن مردويه من رواية شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر، ومن روايته عن ابن عباس، ومن روايات أخر. ثم قال: فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه من حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب. هذا شهر بن حوشب على ما قيل فيه قال وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال ابن عباس طائر شبيه بالسمانة كانوا يأكلون منه، وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه. قال تبين فضيلة أصحاب محمد على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد. لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه فدعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن خرق العادة والكرامة والمعجزة إذا كان بقدر الحاجة أو إقامة الحجة فهذا من آيات الله تبارك وتعالى يؤيد بها رسوله وأولياءه. وإذا جرت يعني كرامة أو جرى خرق عادة على يد متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي منة من الله، ولكن لا يدل مجرد خرق العادة على الولاية، وإنما علامة الولاية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والحافظ بن كثير رحمه الله هنا يريد أن يبين أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعنتون، لا يسألون ما لا يحتاجون له، وليس سؤالهم يعني ينبع من ريبتهم أو ينبع من تردد من تعنتهم، وإنما يسألون ما كانوا في حاجة إليه، بخلاف غيرهم فإنهم قد يسألون أسئلة تعنتية من باب يعني من باب التحجج ومن باب التعنت، ولهذا لم تفدهم تلك الآيات لما سألوها، ما استفادوا منها، بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه فإنهم لا يلتفتون للكرامة ولا يقفون عندها، وإنما همهم الاستقامة. وإذا نزلت بهم حاجة سألوا الله تبارك وتعالى قضاءها موقنين بقدرته سبحانه وتعالى قدرته الشاملة للكشف وللتأثير، لأن خرق العادات ينحصر في الكشف يعني في النواحي العلمية وفي التأثير في الأمور الكونية الكائنة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لعلنا نستمع إلى أخينا الفاضل في إعادة ما عرضناه من عمدة التفسير، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال رحمه الله: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حين قال الله عز وجل: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. قال: فذلك حين يقول موسى عليه السلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. وفي قوله هاهنا بارئكم تنبيه على عظيم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقوله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعض الصعق، إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة نار وأنتم تنظرون. فذلك قوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.
على كل حال، الله على كل شيء قدير، وهذا من أدلة البعث، من أدلة إمكان البعث، الإمكان العقلي، أن الله سبحانه وتعالى أمات هؤلاء وأحياهم، ولا في داعي للتكلف، يعني الله على كل شيء قدير يحيي ويميت. فهنا نص صريح صحيح أن الله سبحانه وتعالى أماتهم ثم بعثهم من بعد موتهم في الدنيا قبل البعث النهائي لعلكم تشكرون. وهذا من الآيات التي والحجج التي يقيمها الله سبحانه وتعالى على عباده في بيان قدرته ولبيان إمكانية البعث. وأدلة البعث كثيرة، النوم واليقظة من أدلة البعث، ينام النوم ثم يستيقظ، فورد: والله لتبعثن بعد موتكم كما تنامون ثم تستيقظون، أو كما ورد. وكذلك إنبات النبات من أدلة البعث، الشجرة تكون رميما ثم ينزل الله عز وجل المطر فتنبت، كل هذا من أدلة البعث. إحياء الأرض بعد موتها من أدلة البعث، و طرق القرآن في هذا كثيرة، وهذا من طرق القرآن في بيان إمكانية البعث بعد الموت، البعث يوم القيامة.
وقوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم،
يعني هذا الذي دارأوا في قتل، دارأ بنو إسرائيل في يعني قتلوه، فالله أمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر بمن قتله، ليس عقوبة له، لكن هذا بيان قدرة الله عز وجل. أي نعم، وقد يكون عقوبة ثم يبعثهم، أي نعم، ليستوفوا آجالهم، وهو في نفس الوقت بيان لقدرة الله عز وجل وإقامة لحجته عليهم سبحانه وتعالى، عسى أن يكون يعني سببا في إيمانهم. ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يؤمن، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فسبحان مقلب القلوب، سبحان من هو على كل شيء قدير، نسأله أن يثبت قلوبنا على طاعته.
قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقوله: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المن ينزل عليهم من على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، وقال مجاهد: المن صمغة، وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ، وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كذب. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم خرجه المؤلف الحافظ من روايات الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في المسند من رواية شهر مرارا، منها رقم 7989 و8038
في المسند بعد الترقيم.
ثم قال الحافظ ابن كثير: وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول.
هنا قال صاحب الحاشية، يعني قال شهر بن حوشب سمع من أبي هريرة كثيرا، وإنما يريد الحافظ من كثير أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه، لأنه قال ثم فإنه لم يسمعه منه. نعم، بدليل ما رواه النسائي. نعم،
بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر، كما روى أحمد عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. ثم ذكر المؤلف الحافظ هاهنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة ومختصرة.
العجوة التمر، العجوة التمر، يعني التمر الذي يكتنز، التمر الذي يكتنز يسمى عجوة من حيث اللغة. قد ورد حديث يعني من استصبح بسبع تمرات من عجوة، في بعض الألفاظ من عجوة المدينة. على كل حال لا يضره سم ولا سحر، وهو يعني عام في عجوة التمر. نعم.
ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة ومختصرة عند النسائي وابن ماجة وابن مردوي من رواية شهر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه وجابر من روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما من روايات أخرى. ثم قال
ومن
روايات أخرى.
نعم.
ثم قال فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال ابن عباس رضي الله عنهما طائر شبيه بالسمان كانوا يأكلون منه، وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا،
يعني أن يعبدوا ربهم وحده. نعم.
كما قال عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغدواته، منها عام تبوك في ذلك الغيظ والحرب الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا.
يعني ما قالوا إنما نصحبك ولا نثبت معك إلا أن تفجر لنا الأرض ماء، أو أن يعني تنزل علينا من السماء مائدة أو طعاما، بل تبعوه عند الحاجة. قالوا ادعوا الله، يعني عند الحاجة. وهذا هي القاعدة في الكرامات أو في خرق العادات، أن الله سبحانه وتعالى يجريها على يدي رسوله آيات ومعجزات، وعلى أيدي أتباعه كرامات سدا لحاجتهم أو تقوية لحجتهم. وإلا فهم يعني ما اشترطوا إيمانهم ولا اشترطوا طاعتهم بشيء من خوارق العادات، وهذه فضيلة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كما فعل يعني أصحاب موسى يشترطوا أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى، وكذلك المشركون الذين تعنتوا، أما الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبوه فيختلفون عن أصحاب عن سائر أصحاب الأنبياء السابقين، وهذا من ميزتهم. نعم.
مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سألوا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، المشي مع قدر الله. إن ابتضى نعمة فتشكر الله عليها، وإن ابتضى قدره مصيبة فتصبر لله عليها، وإن ابتضى قدره ذنبا فتتوب إلى الله من هذا الذنب. هذا هو الموقف السليم، وهو الموافق لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشكر على النعمة والصبر على المصيبة والتوبة من المعصية. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.